أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة الإلزام وفي الدليل الثاني وهو الروايات، وتقدم الكلام حول الروايتين الأوليتين المتضمنتين لأصل قاعدة الإلزام الذي اشتقت منها قاعدة الإلزام، وهي ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، أو ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم، في هذا التعبير. الآن الكلام في الرواية الثالثة. الرواية الثالثة كما رواها الشيخ الطوسي رحمه الله، علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك. ورواه الشيخ طبعا في التهذيب وأيضا في الاستبصار وباختلاف يسير. الكلام أيضا في هذه الرواية يقع في مقامين، في السند وفي الدلالة. أما من حيث السند فالرواية معتبرة، وذلك لأن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال صحيح في الفهرست، وأما بالنسبة إلى علي بن الحسن بن فضال فهو من الثقات ومن الأجلاء ومن الفقهاء، يعني ليس فقط من الثقات، من الفقهاء الثقات. وقيل بأنه فطحي، وقيل بأنه رجع عن ذلك، أنه كان فطحيا ورجع عن ذلك. والفطحية يعني ينبغي أن يكون لهم بحث مستقل، لا بأس فعلا بالإشارة إليه نحو إشارة، وهو أن الفطحية هم الذين قالوا بإمامة عبد الله ابن الإمام الصادق عليه السلام، يعني بعد أن توفي أو استشهد الإمام الصادق عليه السلام تصدى إلى الإمام ابنه عبد الله الأفطح، ولهذا نسبت إليه الفطحية، وقيل أن نسبة الفطحية إلى عبد الله بن فطيح. المهم قالوا بإمامته، وآخرون لا، التزموا بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام. هؤلاء الفطحية على ما يبدو وربما يستظهر من بعض المرويات أنهم رجعوا، يعني أن قسما من الذين قالوا بإمامة عبد الله بن الأفطاح رجعوا إلى إمامة الإمام الكاظم عليه السلام واستمروا على ذلك. وربما نستفيد بأنهم كلهم أو أغلب هؤلاء، يعني خصوصا نستطيع أن نقول من لهم شأن ومعرفة رجع، خصوصا أن عبد الله الأفطح لم يستمر طويلا بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام، وربما في بعض المرويات بقي تقريبا 70 يوما، فرجعوا عن ذلك. المهم أن من جملة هؤلاء المنقول عنهم علي بن فضال. طبعا علي بن فضال لم يعاصر الإمام الصادق عليه السلام ثم من بعده الإمام الكاظم عليه السلام، ولكن باعتبار أن لعل أباه وقسم يعني من طائفته كانوا فطحية، فهو على ذلك على ما قيل. ويحتمل أيضا في حقه هو أنه يعني لم يكن فطحيا، وإنما باعتبار أن أهله أو قسم من أهله فكانه عرف بين الناس بالفطحية، وكان يخفي ذلك، يعني لم يكن فطحيا ويخفي أنه لم يكن فطحيا، كما يظهر من أيضا بعض الروايات الواردة في حقه أنه في حالة الاحتضار لقن الأئمة، ولما وصل الملقن إلى الإمام الصادق عليه السلام قال الملقن عبد الله الأفطح فسكت، فكرر عليه الملقن أيضا سكت، ثم قال نفسه علي بن حسن الفضال هذا المضمون لم نجد له ذكرا في الكتب، يعني ما كان يؤمن بإمامته. هذا بحث طبعا الفطحية وهل علي بن فضال من جملتهم أو لا بحث، لكن فقط الآن إشارة. أما هو في حد نفسه فهو من الثقات الأجلاء ومن الفقهاء الرواة وفقهاء أصحابنا يعتبر، ويعني جمل المدح في حقه قوية. يعني هناك عبارة عند النجاشي لم بهذا المضمون، يعني لم يعثر له على زلة في الحديث بهذا المضمون. الراوي الآخر هو محمد بن الوليد. محمد بن الوليد وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره إلا أنه يمكن لنا تمييزه، وأنه المقصود منه هنا الخزاز الثقة من جهة روايته عن يونس بن يعقوب. محمد بن الوليد الذي يروي عن يونس بن يعقوب هو الخزاز، والخزاز ثقة، فيمكن تمييزه من بهذه الجهة. ولكن أيضا معه في الطبقة العباس بن عامر، لأن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر، العباس بن عامر ثقة، عن يونس بن يعقوب، يونس بن يعقوب أيضا من الثقات والأجلاء ومن أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ومن أصحاب الإمام الكاظم والإمام الصادق عليه السلام. ولهذا عندنا في كما في النجاشي يقول عن فلان كذا أمه منية بنت عمار ابن أبي معاوية الدهني أخت معاوية بن عمار، اختص بأبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وكان يتوكل لأبي الحسن عليه السلام، ومات بالمدينة في أيام الرضا عليه السلام، فتولى أمره وكان حضيا عندهم موثقا، وكان قد قال بعبد الله ورجع. هنا ينص عليه أنه قال بعبد الله يعني فطحي ورجع، ولكن كان محظيا يعني عند الإمام الصادق والكاظم والإمام الرضا عليهم السلام، واعتنى به الإمام الرضا عليه السلام. وبعد وفاته لما توفي في المدينة قام الإمام عليه السلام بتجهيز شؤون، يعني أمر بتجهيزه وهيأ أموره. فمثلا عندنا في رواية ولكنها عنه، ولكن هو باعتبار أنه ثقة لا بأس بها، عن يونس بن يعقوب قال دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام قال فقلت له جعلت فداك، إن أباك كان يرق علي فيرحمني، فإن رأيت أن تنزلني بتلك المنزلة فعلت. قال فقال لي يا يونس إني دخلت على أبي وبين يديه حيس أو هريسة طعام، فقال لي أدن يا بني فكل من هذا، هذا بعث به إلينا يونس، إنه من شيعتنا القدماء فنحن له حافظون. وأيضا رواية عن أبي النضر سمعت علي ابن الحسن يقول مات يونس ابن يعقوب بالمدينة، فبعث إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام بحنوطه وكفنه وجميع ما يحتاج إليه، وأمر مواليه وموالي أبيه وجده أن يحضروا جنازته، وقال لهم هذا مولى لأبي عبد الله عليه السلام وكان يسكن العراق، وقال لهم احفروا له في البقيع، فإن قال لكم أهل المدينة إنه عراقي لا ندفنه في البقيع فقولوا لهم هذا مولى لأبي عبد الله عليه السلام وكان يسكن العراق، فإن منعتمونا أن ندفنه بالبقيع منعناكم أن تدفنوا مواليكم في البقيع، فدفن في البقيع. ووجه أبو الحسن علي بن موسى عليه السلام إلى محمد بن الحباب، وكان تقريبا مصاحبا له في السفر، وكان رجلا من أهل الكوفة، صل عليه أنت. هنا نلاحظ، والغرض أيضا من قراءة هذه الرواية في هذا اليوم الجليل المبارك مولد الإمام الرضا عليه السلام، الغرض أن ننبه مضافا إلى منزلة يعني بيان منزلة الراوي، ولكن الغرض أن ننبه إلى الاهتمام الإمام الرضا عليه السلام بشيعته أو بأحد شيعته، وهذا من عطفه الإمام الرؤوف عليه السلام، فمن عطفه على شيعته. فهنا أولا بعث الإمام بحنوطه وكفنه وجميع ما يحتاج إليه، وأمر مواليه وموالي أبيه وجد أن يحضروا جنازته، وأيضا اهتم بأن يدفن في البقيع. يعني يبدو من خلال هذه الرواية أن أهل المدينة لا يقبلون بمن كان خارجا عن المدينة أن يدفن في البقيع، ولهذا الإمام قال لهم فإن قال لكم أهل المدينة إنه عراقي لا ندفنه بالبقيع فقولوا لهم هذا مولى لأبي عبد الله عليه السلام وكان يسكن العراق، فإن منعتمونا أن ندفنه بالبقيع منعناكم أن تدفنوا مواليكم في البقيع. هذا يدل على اهتمام الإمام شيعته أو بخلص شيعته أو ببعض شيعته، ونرجو أن يكون أن تكون رأفته على جميع شيعته، على أن نكون نحن أيضا من أولئك الشيعة الذين يعتني بهم الإمام عليه السلام. وعندنا طبعا روايات رأفة الإمام الرضا عليه السلام، يعني بين قوسين ما دمنا في المولد ومناسبة المولد، أن الإمام عليه السلام يعني من جملة خصائصه واهتمامه ورأفته بالشيعة رأفته بزائريه، يعني من هذا المضمون: من زارني زرته في ثلاث مواطن، في القبر وعند الصراط أو عند وتطاير الكتب، يذكر ثلاثة مواطن من مواطن الآخرة. والذي يظهر والله العالم أن هذه المواطن هي أشد المواطن التي يواجهها الإنسان ما بعد الموت، في منازله، في منازل الآخرة، في مواطن الآخرة. أول ما يوضع الإنسان في قبره يكون هذه من المواطن الشديدة، مواطن الوحشة، في وحشة القبر، ويوم هذا يوم فزع بالنسبة له، يوم فزع ويوم روع، أول لقاء مع الله سبحانه وتعالى، أول يوم من أيام الآخرة. في هذا الموطن حيث الظلمة وحيث الوحشة، هناك يظهر له نور الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام يزوره، إذا زاره الإمام الرضا عليه السلام ترتفع عنه الوحشة، والإمام الرضا عليه السلام بمنزلته عند الله سبحانه وتعالى يغدق على هذا العبد الذي زاره بعطفه، رأفته، يوسع عليه في قبره، يضاء له في قبره، إلى آخر هذه الأمور. ومن جملتها أيضا عند تطاير الكتب. المهم، مواطن شديدة، مواطن وحشة وشديدة وخوف ورعب وفزع وعدم معرفة للإنسان ماذا سيصير مصيره. الإمام عليه السلام يخلصه في تلك المواطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خلص شيعته ومن خلص زائريه. وبالنسبة إلى زيارته، فالروايات الواردة فيها حدث ولا حرج، يعني يكفي هذه الرواية والتي كان يكررها دائما كثيرا، يعني يكررها سماحة الأستاذ الشيخ الوحيد حفظه الله، التي بهذا المضمون: من زاره أو زيارة الإمام الرضا تعدل 1000 حجة، و1000 حجة مبرورة، يعني لو عاش الإنسان 1000 سنة وحج 1000 حجة، 1000 حجة يحج وتكون حجته مبرورة، زيارة من الإمام الرضا عليه السلام تعدل هذه 1000، بحيث تعدل 1000 حجة و1000 حجة مبرورة. هذا يدل على مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بل في بعض الروايات لما يسأل الإمام الجواد عليه السلام عن أيهما أفضل، زيارة الإمام الحسين عليه السلام أو زيارة الإمام الرضا عليه السلام، مع ما لزيارة الإمام الحسين عليه السلام من الفضل الكبير العظيم، ولكن في رواية، وعلى ما أذكر أيضا الآن في ذهني رواية معتبرة السند، قال: زيارة أبي أفضل لأنه لا يزوره إلا الخاصة من الشيعة، بهذا المضمون. وأذكر سألت سماحة الشيخ الأستاذ حفظه الله عن هذه الرواية في نقطتين: نقطة جهة الفاضل، بالنسبة نلاحظ أنه هناك روايات في خصوص مثلا بعض الأيام زيارة الإمام الحسين عليه السلام، مثلا ليلة النصف من شعبان أو أول رجب أو نصف رجب أو ليالي القدر أو العيدين أو عرفة، هذه اللي ورد فيها الفضل الكبير. وبين هذه الرواية فالذي قال به الشيخ الأستاذ حفظه الله أنه عندما لاحظ الإطلاق، يعني الرواية من الزيارة من حيث هي زيارة الإمام الحسين عليه السلام المطلقة غير المختصة بأيام، وزيارة الإمام الرضا عليه السلام المطلقة غير المختصة بأيام، المقارنة بين هاتين زيارة الإمام الرضا تكون أفضل. أما التي ورد فيها ثواب خاص ومخصوصة، الزيارة المخصوصة، فزيارة الإمام الحسين عليه السلام هي المقدمة. يعني مثلا زيارة الإمام الحسين في ليلة النصف من شعبان أو زيارة الإمام الرضا في ليلة النصف من شعبان، نقول زيارة الإمام الحسين. زيارة الإمام الحسين عليه السلام في عرفة أو زيارة الإمام الرضا، نقول زيارة الإمام الحسين. هكذا. فإذا يقول الرواية المطلقة من حيث الإطلاق، يعني هو استفاد هكذا أنه الزيارة المطلقة، مو الرواية المطلقة، الزيارة المطلقة مع الزيارة المطلقة المقارنة بينهما. وعلى كل حال هذا المقدار يدل على شأن كبير إلى الإمام الرضا عليه السلام. ومن جهة أخرى في الرواية أيضا سألته أنه التعليل، لأنه لا يزوره إلا الخاصة، فقال الذي أذكر من جوابه، قال بأن الإمام الحسين عليه السلام يقول به الشيعة بفرقهم، يعني الإمامية يرون إمامة الإمام الحسين عليه السلام، الواقفية يرون إمامة الإمام الحسين عليه السلام، الزيدية يقولون بإمامة الإمام الحسين عليه السلام، الإسماعيلية يقولون بإمامة الإمام الحسين عليه السلام. فهؤلاء ربما وقفوا على الإمام الباقر، ربما وقفوا على الإمام الصادق الإسماعيلية قالوا بإسماعيل ولم يقولوا بالإمام الكاظم، الواقفية قالوا بالإمام الكاظم ولم يقولوا بالإمام الرضا، فيزوره عامة الشيعة. أما بالنسبة إلى الإمام الرضا عليه السلام فلا يزوره إلا الخواص من الشيعة، يعني الذين قالوا بإمامته. فالذين قالوا بإمامة الرضا عليه السلام استمروا على القول بالأئمة الاثني عشر، فتكون من هذه الجهة الخواص من الشيعة، يعني الإمامية زاروه ويعترفون بإمامته. على كل حال هذا فقط أردنا أن نشير إليه بالمناسبة. نرجع إلى الرواية، فالرواية الراوي الآخر يونس بن يعقوب وهو من الثقات، وأيضا عبد الأعلى بن أعين، عبد الأعلى بن أعين أيضا من الفقهاء الثقات كما يذكر الشيخ المفيد في رسالته العددية، هناك عبر عنه وعن غيره، يعني يشمله تعبير من الفقهاء الثقات. فإذا الرواية من حيث السند تكون معتبرة، لا إشكال فيها من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فالدلالة أيضا واضحة من جهة ودالة على القاعدة، إذ الرواية عبرت هكذا، إن لما سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك. هنا التعبير إن كان مستخفا بالطلاق يظهر منه والله العالم أن مراده إن كان من العامة، إشارة إلى هؤلاء، إن كان من العامة ألزمته ذلك، يعني إن كان من العامة فهو يعتقد بأن الطلاق يقع، هذا الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، ما أنه يقع ثلاثا وهذا هو رأيه الفقهي فألزمته ذلك، يعني إشارة إلى الإلزام، إلى قاعدة الإلزام، ألزمته ذلك، ألزموهم، هناك تعبير وإن لم يصح من حيث السند، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هنا هذا التعبير يستبطن القاعدة، ألزمته، التعبير ألزمته ذلك، إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك أو ألزمته بذلك، كأنه في نسخة ألزمته في التهذيب ألزمته ذلك، في الاستمصال لعله ألزمته بذلك. المهم النكتة هنا في تعبير إن كان مستخفا بالطلاق، فالمراد هكذا الذي يبدو ويظهر، إن كان من العامة، إن كان من العامة فألزمته ذلك، وهذا المعنى يستفاد من بعض أيضا الأعلام السابقين تعرضوا إلى هذه الجهة. فمثلا نلاحظ أن الشيخ البلاغي رحمه الله، وهو من أعلام كبار علمائنا المتقدمين من أساتذة السيد الخوي رحمه الله، فسر بهذا التفسير تقريبا أو قريب من هذا التفسير، عبارته يقول هكذا في رسالته في قاعدة الإلزام: فإن الظاهر من قوله عليه السلام مستخفا بالطلاق هو كونه يدين بخفة الطلاق، مستخفا يعني يدين بخفة الطلاق، على خلاف ما هو معتبر فيه من الشروط في ذاته. يفسر ما معنى بخفة الطلاق، يعني من حيث الشروط، على خلاف ما هو معتبر فيه من الشروط في ذاته وفي وقوع الثلاث كما هو عند الجمهور. فنحن نشترط في الطلاق عدة شروط، منها أن يكون في طهر لم يوقعها فيه، منها كذا وكذا، وأيضا بالنسبة إلى وقوع الطلاق ثلاث، ليسنا كما يراه العامة. فتعبير الإمام عليه السلام إن كان مستخفا بالطلاق يفسره الشيخ البلاغي رحمه الله هو هكذا، هو كونه يدين بخفة الطلاق على خلاف ما هو معتبر فيه، معتبر في الطلاق من الشروط في ذاته وفي وقوع الثلاث كما هو عند الجمهور، لا من يستخف به في إكثاره له جامعا للشروط. يعني ليس المقصود من يستخف به في إكثاره، كثيرا ما يطلق لكن مع الطلاق الصحيح الجامع للشروط، أو يتساهل في أمره على خلاف مذهبه، يعني يطلق على خلاف مذهبه متساهلا، ليس هو هذا المقصود. يقول: ولهذا عد الحديث جماعة من أدلة المقام. أيضا غيره استفاد هذا المعنى كما يظهر من آخرين أيضا، ولعل من جملتهم أيضا صاحب جامع المدارك السيد الخنساري، عنده قريب من هذا التعبير. المستفاد من الرواية هو هذا المعنى الذي نستفيده من الرواية، أن إن كان من العامة الذي هو مستخف بشأن الطلاق ومن حيث الشروط ألزمته ذلك، فيناسب هذا المعنى لقاعدة الإلزام. فالرواية نستطيع أن نقول تامة من حيث السند ومن حيث الدلالة، ولكن في الحديث بقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أحسنتم شيخنا.